أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التمييز بين الفلسفة والعلم. قد قلنا إن مرادنا من الفلسفة في المقام هي الميتافيزيقية، الفلسفة النظرية أو الفلسفة العليا، التي يكون أسلوبها أسلوبا عقليا منطقيا، وتبحث عن أحكام الوجود بما هو موجود، بينما مرادنا من العلم هو المعرفة الناشئة من التجارب والمعرفة التجريبية. حينئذ نبحث عن التمييز بينهم، وقد كان الحديث منصبا على التمييز بين الفلسفة وبين العلم. وقد قلنا أن الفلسفة والعلم يختلفان منهجا وموضوعا ونتائجا. منهجا فإن العلم يعتمد التجارب ويعتمد الإحساس ويعتمد الاستقراء، بينما الفلسفة تعتمد العقل والقواعد العقلية البديهية والقياس المنطقي البرهاني. وموضوعا فإن موضوع الفلسفة هو مطلق الوجود أو الموجود بما هو موجود، بينما موضوع العلم خاص، حيث إنها تبحث عن الموجود الذي هو جسم. ثم بينا إن العلوم تأخذ موضوعاتها مفروضة الوجود، وتبحث عن أحوال وعوارض وأحكام ذلك الموضوع، ولا تثبت العلوم لا تثبت موضوعات ماذا؟ موضوعات نفسها. عليكم السلام ورحمة الله. العلوم لا تثبت ماذا؟ موضوعات نفسها، وإنما تأخذ المواضيع ماذا؟ كل علم يأخذ موضوعه مفروض الوجود ومقدر الوجود ومحصل الوجود. والذي يتكفل بمهمة إثبات موضوعات العلوم هو الفلسفة، لأنها تبحث عن وجود وعدم وجود الأشياء. خب، بعد ذلك يقع تساؤل. الآن بعد أن ميزنا بين العلم وبين الفلسفة، وعرفنا وجه امتياز البحث العلمي عن وجه امتياز البحث الفلسفي، نسأل: هل توجد علاقة بين العلم والفلسفة بحيث يتأثر ويؤثر أحدهما في الآخر أم لا؟ لا توجد مثل هذه العلاقة بين العلم والفلسفة، فلا يؤثر العلم بالفلسفة ولا يستفيد منها، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفلسفة، لا تؤثر في العلم ولا تستفيد منه. بعد أن ميزنا بين العلم والفلسفة، نريد أن نتعرف على الصلة والعلاقة بين العلم والفلسفة، وهل يؤثر ويتأثر أحدهما بالآخر أو لا؟ لا يؤثر ولا يتأثر أحدهما في الآخر. في مقام الجواب عن هذا التساؤل، نقول يوجد عندنا أمران. الأمر الأول، إن الفلسفة، بالنسبة إلى الفلسفة، فإن الفلسفة تنتزع من قضايا العلوم ومن نتائج العلوم مفاهيم كلية وتتخذها كأحكام فلسفية. أو قل إن الفلسفة تأخذ نتائج ومعطيات العلم التجريبي وتجعلها صغريات في قياس الاستنتاج الفلسفي، الفلسفة من جهة تنتزع من معطيات العلوم مفاهيم كلية وأحكام كلية فلسفية، ومن جهة ثانية تجعل معطيات العلوم ماذا؟ صغريات في قياس الاستنباط الفلسفي. فالفلسفة تنتزع من أحكام العلوم ومن معطيات العلوم ولا تستنبط من معطيات العلوم، كما في المثال المتقدم، مثال ماذا؟ النواة، البروتون أو الإلكترون، سعبر ما شئت، حيث هناك استنتجنا من المعطى العلمي. المعطى العلمي ماذا قال لنا؟ قال لنا توجد في المادة نواة، وهذه النواة يدور حولها ماذا؟ بروتون أو إلكترون. هذا الذي أثبته ماذا؟ العلم التجريبي من خلال الدليل الفيزيائي التجريبي. جاءت الفلسفة واقتنصت نتيجة من ذلك. شنو النتيجة؟ وجود حركة دورية وضعية وين؟ في الخارج. فالفلسفة تنتزع من قضايا العلوم معطيات فلسفية ولا تستنتج. وحتى يتضح الحال أكثر، نحتاج إلى أن نبين الفرق بين الاستنتاج وبين الانتزاع. فنقول للعاقل أعمال مختلفة، العقل يقوم بأعمال مختلفة، من جملة تلك الأعمال هو الاستنتاج والانتزاع. أما الاستنتاج فالمراد منه هو استحصال حكم على موضوع جزئي بالاعتماد على حكم كلي، وبعبارة ثانية إن الاستنتاج هو انتقال من الكل إلى الجزئي، بحيث نستنبط ونستخرج ونستنتج حكم الموضوع الجزئي ممن؟ من الكلي، كما في القياسات البرهانية القياسات المنطقية. فالقياس الذي يقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط ماذا؟ فان. هذا النحو من النشاط العقلي، هذا القياس البرهاني المنطقي يسمى بالاستنباط والاستنتاج، وهو عبارة عن سير من الكل إلى الجزئي. فنحن أثبتنا الفناء والموت لسقراط اللي هو الجزئي، موضوع الجزئي الخارجي، اعتمادا على موضوع على حكم كلي يقول شنو؟ كل إنسان فان. فهنا استنبطنا واستخرجنا واستنتجنا حكم سقراط بالاعتماد على هذه الكبرى الكلية. فهذا السير من الكلي إلى الجزئي يسمى بالاستنباط والاستخراج، اللي هو أسلوب ماذا؟ أسلوب القياس المنطقي البرهاني. هذا بالنسبة إلى الاستنتاج أو الاستنباط. وأما الانتزاع، فالانتزاع هو من جملة الأعمال التي يقوم بها العقل وتنتج لنا مفاهيم لا يمتنع انطباقها على كثيرين. فالانتزاع عبارة عن فرز المشخصات الفردية والخصوصيات للوصول إلى الوصول إلى المعنى المشترك بين الأفراد، لتحصيل المعنى المشترك بين الأفراد، كما في انتزاع مفهوم ماذا؟ الإنسان ممن؟ من الأفراد الخارجية. فالعقل يتوصل إلى مفهوم الإنسان، هذا المفهوم الذي شنو؟ فيه قابلية الانطباق على كثيرين، لا يأبى، لا يمتنع أن ينطبق على كثيرين. سؤال: كيف توصل العقل إلى هذا المفهوم الكلي، إلى هذا الكلي اللي هو الإنسان؟ وذلك من خلال الانتزاع والتقشير، فجاء إلى زيد وإلى بكر وإلى عمرو وإلى سائر الأفراد، وش سوى؟ ها؟ قشرها عن المشخصات الفردية، قشرها عمن؟ عن المشخصات الفردية، حتى توصل إلى الجامع المشترك بينها اللي هو ماذا؟ الإنسانية. فهنا انتزع مفهوم الإنسانية من الأفراد التي تشترك بهذا المفهوم بعد تقشير وانتزاع بعد تقشير واستبعاد المشخصات الفردية. فهو شنو؟ سير ممن؟ من الجزء إلى الكل، على عكس الاستنباط والاستنتاج. عند ذلك نقول إن الفلسفة تنتزع من قضايا العلوم ومن نتائج العلوم معطيات فلسفية، ولا تستنبط ولا تستخرج ولا تستنتج من قضايا العلوم أحكام فلسفية. وذلك لأن علاقة الاستنتاج والاستنباط قائمة على أساس أن المستنتج منه والمستنبط منه أكبر من المستنتج، حتى تصح العلاقة الاستنتاجية الاستنباطية الاستخراجية لابد أن يكون المستنتج منه شبيه أكبر ممن؟ من المستنتج، كما في سقراط. سقراط شبيه أصغر ممن؟ من كل إنسان فان. هنا المستنتج منه هاي الكبرى، كل إنسان فان شبيه أكبر من سقراط فان، ولذلك صحت العلاقة الاستنتاجية، ولذلك هو سير من الكل إلى الجزء. فحتى تصح العلاقة الاستنتاجية لابد أن يكون المستنتج منه أكبر من المستنتج، وهذا غير متوفر في المقام، إذ لا يوجد أوسع وأكثر كلية من موضوع الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة هو مطلق الوجود، الوجود بما هو ماذا؟ بما هو موجود. فلا يوجد ما هو أوسع وأكبر وأكثر كلية منه حتى تصح العلاقة الاستنتاجية، بينما موضوعات العلوم شنو؟ أخاص، لأنها تبحث عن الوجود الذي هو جسم، فلا تصح العلاقة الاستنتاجية. وإنما الفلسفة تنتزع من بعض ماذا؟ تنتزع من معطيات البحث العلمي، البحث التجريبي، أحكام فلسفية كما بينا في المثال السابق. وبعبارة أخرى إن الفلسفة تجعل معطيات البحث العلمي الثابتة تجعلها صغريات في قياس الاستنباط، أما استنباطها للنتائج فيكون من خلال ماذا؟ من الكبرى الفلسفية، اعتمادا على الكبرى وليس اعتمادا على الصغرى التي أخذها من البحث العلمي. فيكون استنباطه يكون الاستنتاج الفلسفي على أساس الكبرى الفلسفية، يكون استنباط من حكم فلسفي وليس من حكم علمي. هذا هو الأمر الأول في حاجة في ماذا؟ في علاقة العلم بالفلسفة. زين. الأمر الثاني، ثانيا، إذن هنا في هذا الأمر بينا ماذا؟ بعد أن ميزنا بين العلم والفلسفة، في هذا الأمر بينا استفادة الفلسفة من العلم. الثاني، في هذا الأمر الثاني نريد أن نبين حاجة العلم إلى الفلسفة، فنقول إن جميع القوانين والأحكام العلمية التجريبية تتوقف في يقينيتها وفي اعتبارها وفي كليتها على البحث العقلي الفلسفي، ومن دون البحث العقلي ومن دون معطيات البحث العقلي الفلسفي فإن الأحكام العلمية التجريبية وقواعد العلوم التجريبية تفقد قيمتها ولا اعتبار لها. وهذا الموضوع سوف يأتي إن شاء الله من طبع التفصيل فيه، ولكن إجمالا نقول البحث العلمي حتى يعطي قوانين وقواعد عامة فإنه محتاج لقانون العلية، وذلك لأن العالم التجريبي في المختبر إنما يقوم بالتجارب على عينات محدودة، يقوم بالاختبار ماذا؟ باختبار وتجربة عينات محدودة، جزئيات محدودة، كما لو كان مثلا أن يصل إلى قانون أو حكم يقول إن الحرارة سبب للحركة، هذا قانون علمي، نتيجة علمية. سؤال العالم التجريبي، كيف توصل لهذا القانون وهذا الحكم العلمي التجريبي؟ من خلال التجارب. سؤال، هي التجارب محدودة أو غير محدودة؟ محدودة. فهو يريد من خلال مجموعة من التجارب الناجحة أن يعطي ماذا؟ أن يعطي نظرية تفسر لنا ظاهرة من الظواهر، مثلا ظاهرة الحركة، نريد من خلال التجارب أن نفسر ظاهرة الحركة أو عفوا ظاهرة الحرارة، أنا قلت بالعكس، مو ظاهرة الحرارة، فنبحث عن أسبابها من خلال البحث التجريبي والتجربة على مجموعة من المعطيات الخارجية، نريد أن نعطي سببا أو نعطي نظرية عامة تفسر لنا أسباب الحرارة، سبب الحرارة، سبب المشترك في حدوث هذه الظاهرة في العالم الطبيعي، في هذا العالم الذي نعيش فيه. فالعالم التجريبي اعتمادا على مجموعة من التجارب المحدودة خرج لنا بتفسير مشترك يقول إن الحركة سبب للحرارة. خب، عند ذلك من حقنا أن نسأله، هذا القانون العام، النظرية العامة، النظرية يعني ماذا؟ يعني قانون عام، حكم كلي، الذي يقول إن الحركة سبب للحرارة، والتي شنو؟ تنطبق على المفردات والجزئيات التي جربتها، ويراد أيضا أن تنطبق على الجزئيات التي ماذا؟ لم تجرب. يعني الآن ومستقبلا سبب الحرارة هو ماذا؟ الحركة. لذلك نسأل، هذا الكلي، هذا القانون العام، ما هو المسوغ الذي على أساسه أطلقت حكما عاما كليا يقول إن الحركة سبب للحرارة، والحال أنك لم تجرب إلا مواضيع محددة وجزئيات محددة حتى يصح هذا القانون ويكون كليا في العلوم، فإنه يتوقف على قانون يقول، على حكم يقول إن الظواهر المتفقة في الماهية المشتركة في الماهية تشترك في نفس الأحكام في الظروف المماثلة. وبعبارة ثانية أوضح ومتداولة عندنا، يتوقف على قانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ليس قانونا تجريبيا، وإنما قانون عقلي فلسفي. إنه إذا كان تجريبي ترجع به نفس المشكلة. إذن البحث التجريبي حتى يعطي قوانين كلية يحتاج إلى ماذا؟ إلى قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وحتى يعمم الحكم بأن الحركة هي التي تسبب الحرارة، لا بد له من الإيمان بالعلية وعلية الحركة للحرارة. ومن دون الإيمان بالعلية لا يمكن ماذا؟ أن يعطي حكما كليا يقول الحركة سبب للحرارة. وهذا يعني أن البحث العلمي يحتاج إلى قانون العلية وإلى متفرعات قانون العلية اللي من ضمنها ماذا؟ حكم الأمثال. حكم الأمثال ممن؟ من متفرعات قانون العلية، مو حكم مستقل عن في قبال العلية، من متفرعات قانون ماذا؟ قانون العلية. وهذا يعني أن البحث التجريبي، البحث العلمي محتاج إلى البحث العقلي، إلى الفلسفة، أولا في يقينية نتائجه، ثانيا في اعتبارها وفي كليتها. فاتضح مما تقدم من هذا الكلام أننا بعد أن ميزنا بين البحث العلمي والبحث الفلسفي توجد صلات بينهما، توجد علاقة وتواصل بينهما. فمن جهة الفلسفة تنتزع من العلم بعض النتائج الفلسفية، أو قل بعبارة ثانية تجعل معطيات العلم الثابتة صغرى في قياس الاستنباط الفلسفي العقلي. ومن جهة ثانية العلم محتاج إلى الفلسفة وإلى قوانين الفلسفة حتى تكون قوانينه معتبرة وكلية. إذن العلاقة بينهما علاقة تواصل. بعد أن ميزنا، لا يتوهم أحد أننا بعد أن ميزنا بين العلم والفلسفة أنه لا علاقة بينهما، لا، توجد علاقة بينهما. قال ومن هنا، يعني شنو؟ بعد أن ميزنا بين العلم والفلسفة يتضح أن الفلسفة ترتهن بالعلوم في بعض قضاياها، فتفيد من قضايا العلم، شلون؟ وتنتزع قضاياها في ضوء نتائج العلم. تنتزع، ها، مو تستنتج، مو تستنبط، ماذا؟ تنتزع. وبينا الفرق بين الاستنباطي، بين الاستنتاج وبين الانتزاع. كما أن العلوم في أحكام بحوثها ترتهن وتحتاج إلى الفلسفة. فحتى يكون عندنا من العلم معطى كلي، قانون كلي يقول إن الحركة سبب للحرارة، أو إن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه أحكام كلية، قوانين عامة. حتى تكون عامة وتكون كلية وتكون حقانية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البحث العقلي. خب، بعد ذلك نصل إلى العنوان الرابع في هذه المقالة، حيث قلنا سابقا أننا سوف نبحث ماذا عن أربعة أمور. وصل الآن يصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع، وهو مجموعة من النتائج والملاحظات. خب، بناء على ما تقدم من حديث من تعريف الفلسفة وبيان وجه الحاجة للفلسفة والتفرقة بين البحث العلمي التجريبي والبحث الفلسفي وبيان الصلة بينهما بين البحث العلمي والبحث الفلسفي، نخرج بثلاثة استنتاجات، بثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى: إن سنخ البحث الفلسفي يختلف عن سنخ البحث العلمي منهجا ونتائجا وموضوعا، أو قل موضوعا ومنهجا ونتائجا، هما مختلفان سنخا، هم في الموضوع وهم في الأسلوب والمنهج وهم في النتائج. وعلى أساس هذا الاختلاف بين سنخ البحث الفلسفي وسنخ البحث العلمي، فإن مسائل العلوم ونتائج العلوم ومعطيات العلوم ليست من مسائل الفلسفة وليست من أجزاء البحث الفلسفي. بعد اختلافهما سنخا موضوعا ومنهجا ونتائجا، فهذا ينتج لنا أن البحث العلمي ومسائل البحث العلمي ومعطياته ونتائجه ليست من أجزاء البحث الفلسفي وليست من مسائل ماذا؟ وليست من مسائل البحث الفلسفي. وإن اعتمدت الفلسفة في بعض الأحيان على مقدمات صغريات تأخذها ممن؟ من البحث العلمي، ولكن هذا لا يجعل مسائل البحث العلمي من أجزاء ومن صلب ماذا؟ بحوث الفلسفة. هسه سواء كانت هذه الفلسفة فلسفة ميتافيزيقية إلهية أو كانت فلسفة مادية، بلا فرق، البحث العلمي ليس من صلب مسائلهما، مسائل الفلسفة سواء كانت مادية أو إلهية ميتافيزيقية، وليس جزءا فيهما. وذلك لأنه كما قلنا الفلسفة تبحث عن الوجود بما هو موجود، بينما العلوم تبحث عن الموجود الذي هو جسمه، فلا تكون عند ذلك مسائل العلوم من مسائل البحث الفلسفي وليس جزءا منه. ولكن هنا يوجد إشكال ذكره الماركسيون، يوجد إشكال. يقول هذا الإشكال إن الفلسفة العقلية الميتافيزيقية إنما تعتمد على مجموعة أحكام عقلية قبلية يسمونها بالقبلية، وهذه الأحكام العقلية البديهية أو القبلية لا تعدو أن تكون مجرد أوهام، عبارة عن أوهام، وبالتالي فهي لا قيمة لها، لا قيمة لها. وإذا كانت لا قيمة لها فإن الفلسفة الميتافيزيقية الإلهية أيضا لا قيمة لها، تعتمد على مجموعة أوهام. في قبال ذلك فإن الفلسفة العلمية، الفلسفة الماركسية، تعتمد على نتائج ومعطيات العلم، والعلم كل يوم في تقدم وحركة وتطور، ولذا فهو كل يوم شنو؟ يرفد الفلسفة الماركسية بمعطيات جديدة، ولذلك فإنها تحظى بالقيمة والاعتبار. ولذلك فإنها الفلسفة الماركسية متحركة متطورة، ليست ساكنة وثابتة كما هو الحال في الفلسفة الماركسية، الفلسفة الميتافيزيقية. الفلسفة الميتافيزيقية تصل إلى أن الطريق مسدود، أحكامها ثابتة وتعتمد على أشياء ثابتة، ذلك هي ساكنة تقليدية، تصل إلى طريق مسدود، تعطل نشاط الإنسان وحركة الفكر عند الإنسان، فلا معنى للاعتماد عليها ولأولائها أهمية ولإعطائها أهمية. إنما المفروض أن نعطي الأهمية لمن؟ للفلسفة العلمية، أو قل للفلسفة الماركسية التي تقوم على معطيات العلوم، لأنها متطورة بتطور العلم، متحركة متجددة. فإذن المفروض أن نصب اهتمامنا على الفلسفة العلمية دون الفلسفة الميتافيزيقية. هذه هي الإثارة أو الإشكال الذي يثيره بعض الماركسيين. في مقام الجواب عن ذلك نقول توجد عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، تقدم سابقا أن البحث العلمي يختلف عن البحث الفلسفي، فالفلسفة ليست هي العلم. الفلسفة ماذا؟ ليست هي العلم. فقد ميزنا بينهما موضوعا ومنهجا ونتائجا، وعلى أساس ذلك قلنا أن مسائل البحث العلمي ومعطيات البحث العلمي ونتائج البحث العلمي ليست من أجزاء البحث الفلسفي. فإذن الأمر الأول أو الجواب الأول أن الفلسفة ليست هي العلم، البحث الفلسفي ليس هو البحث العلمي موضوعا ومنهجا ونتائجا. اثنين، إن نفس الفلسفة الماركسية أو ما يسمى بالفلسفة العلمية ليست هي العلم، نفس هذه الفلسفة ليست هي العلم، بل إن الفلسفة الماركسية إلى جانب الفلسفة الميتافيزيقية يكونان قبال العلم والبحث العلمي التجريبي. النقطة الأولى كنا نقول إن الفلسفة ليست هي العلم موضوعا منهجا نتائجا، الآن نترقى ونقول أصلا الفلسفة الماركسية ليست هي العلم، بل إنها والفلسفة الميتافيزيقية يقعان في النقطة المقابلة للبحث العلمي التجريبي. نعم كلاهما يستفيدان من البحث العلمي ومن معطيات البحث العلمي وينتزعان منه، صح، وبنفس الوقت العلم أيضا محتاج الفلسفة، ولكن هذا لا يجعل العلم هو الفلسفة. أصلا الماركسية مو هي الفلسفة، الماركسية ليست هي العلم. ونحن خلافنا مع الماركسيين أنهم اعتمدوا على معطيات علمية واستنتجوا وانتزعوا أحكام غير صحيحة بشكل مغلوط، هذا خلافنا وياهم، وإلا نتفق وياهم أن فلسفتهم وفلسفتنا اثنينهم في قبال العلم. والشاهد على ذلك أننا لو جئنا على الفلسفة الماركسية بأصولها وقوانينها وأحكامها سوف لا نجد فيها العلم، ماكو فيها علم أصلاً، أقالك استنتاجات ومعطيات عقلية مو علمية. كما أننا إذا ذهبنا للبحث العلمي ومعطيات البحث العلمي لن نجد فيه أصول الماركسية ولا معطيات الماركسية. هذا اثنين. ثلاثة، قلتم أن الفلسفة الميتافيزيقية ثابتة ساكنة ليست متحركة، ونقول إن السبب في ثبات الفلسفة الميتافيزيقية راجع إلى اعتمادها على قضايا عقلية بديهية، ولا شك أن الاعتماد على قضايا عقلية بديهية ينتج رؤى ونتائج ثابتة لأن مقدماتها ثابتة، وهذا الثبات ليس نقصا، وفي قبال ذلك فإن العلم إنما يكون متحركا متجددا ليس ساكنا بسبب أن العلم يعتمد على فروض. العلم يعتمد على ماذا؟ يعتمد على فروض، يقدم فروض لتفسير ظاهرة معينة، ثم هذه الفروض إن حظيت بمؤيدات تجريبية فإن هذه المؤيدات تعزز وتؤيد هذا الفرض حتى يتأهل لأن يكون نظرية في تفسير ظاهرة معينة. أو لا، بعض المرات أو بعض الأحيان البحث التجريبي والتجارب لا تعزز الفرض، وإنما شنو؟ تبطله، تبطل الفروض، فيحل فرض، فيحل فرض جديد مكان الآخر. وهذا الفرض الجديد إذا حظي بمؤيدات ومعززات وشواهد تجريبية صار نظرية في تفسير ظاهرة معينة. فالسبب في حركة العلم أنه يعتمد على فروض، ما يعتمد على بديهيات وقوانين ثابتة. نجي نقدم فروض لتفسير ظاهرة معينة، وكل فرض يحظى بمؤيدات وشواهد تجريبية يأخذ مجال ليكون ماذا؟ ليكون ظاهرة، ليكون نظرية في التفسير. هذا السبب في تطور وتجدد العلم، وفي ماذا؟ وفي ثبوت الأحكام الفلسفية. قال خاتمة المقالة: تتضح في ضوء البيان المتقدم الملاحظات التالية. الملاحظة الأولى: في ضوء اختلاف سنخ البحث الفلسفي، عن سنخ البحوث العلمية بشكل تام، وضحنا بشكل تام مختلفا سنخا موضوعا منهج النتاج، ليست هناك على الإطلاق أي مسألة علمية من أي علم من العلوم الطبيعية تشكل جزءا من البحث الفلسفي وتدخل في صلبه، ليست من أجزاء كل العلوم وكل معطيات العلوم وكل نتائج ومسائل العلوم، ليست من صلب البحث الفلسفي، بل كل بحوث الفلسفة سواء كانت فلسفة مادية علمية كما تسمى أو إلهية ميتافيزيقية، سواء كانت إلهية مادية، منفصلة عن بحوث العلم وتتناول بالدرس البحث عن الوجود وعدم الوجود بشكل مطلق ما هو موجود على أساس منهج خاص. شنو المنهج الخاص؟ العقلي، على أساس البديهيات العقلية والقواعد العقلية البديهية والقياس المنطقي. ومن هنا يتضح جيدا تزلزل بعض الأوهام التي أسرت مفكري الفلسفة المادية التطورية اللي تسمى المادية الديالكتيكية لاعتمادها على أصل الديالكتيك الجدل، كما سوف يأتي في المقالات اللاحقة إن شاء الله توضيح المادية الديالكتيكية ومناقشتها. يقول هؤلاء المفكرون إن الفلسفة الميتافيزيقية تتكئ على مجموعة مقدمات عقلية وأوهام ساذجة لا حجة عليها، ما عليها أصلا دليل. الوجود أصيل والماهية اعتبارية، شنو الدليل؟ أمو لأن الماهية بما هي ليست إلا أوهام، تعال اعطيني دليل علمي. بينما يقوم منهجنا على أساس العلم المعاصر الذي يتقدم مستهديا بالحس والتجربة. العلم المعاصر يوميا في تقدم، تطور هائل. العلم أصلا ماذا؟ يوميا يتطور ويتقدم، ويقدم لنا كل يوم آلاف النتائج من معامله التي تثبت هذه النتائج صدق ما نذهب إليه من أحكام فلسفية في تفسير الكون والحياة والإنسان. هاي صحة ما نقوله في الفلسفة الماركسية وفي أصول الديالكتيك من ناشئ ناشئ أنه معزز بالنتائج العلمية اليومية تطلع لنا من المختبرات، ولا نركن أساسا لغير الحس والتجربة، ولا أثر لما وراء المادة في دراستنا. أنتم تعتمدون الغيب وما وراء المادة ومجردات وجواهر، قل لا، هذه كلها بعيدة عن بحثنا. بحثنا بحث علمي بامتياز، بحث حسي تجريبي، ذاك هو متحرك متطور. يقولون إن فلسفة ما وراء الطبيعة تنتهي إلى طرق مسدودة. خب من 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 ملا صدر لليوم تثقل وتثقل النص الوجود الأصيل ما تطور. من زمن أرسطو لليوم الوجود لو ممكن لواجب ما تطور، وهكذا. هاي طرق مسدودة نتائجها نهائية، فتعطل البحث وتميت حركة العلم. ولكن فلسفتنا أي الماركسية بحكم اعتمادها العلم تتطور بتطوره، تطور العلم، فلسفة متطورة متجددة. لذلك هم شيء يعبروا عن خصومهم الماركسيين بالرجعيين، أما يعبروا عن نفسهم ماذا؟ تقدميين. نحن تقدميون وأنتم رجعيون. زين، تتضح الإجابة على هذه المقولة في ضوء ما تقدم. شنو في ضوء ما تقدم؟ بعد أن ميزنا بين البحث العلمي والبحث الفلسفي، تتضح بعد إجابة هذه الشبهة، وتستزداد وضوحا بعونه تعالى في ضوء المقالات القادمة عندما نتوقف للنقاش الماركسي. لكن هؤلاء المفكرين لابد أن يعرفوا أن البحث العلمي، أن البحث الفلسفي مستقل أساسا عن البحث العلمي، وأن ماديتهم التاريخية الماركسية المادية الديالكتيكية كما هو الحال في ميتافيزيقيتنا تجلس إلى جنب العلوم الحقيقية وليست هي العلم، هي في قبال العلم، وتفيد من نتائجها، من نتائج العلوم الحقيقية التي تتكئ بدورها العلوم على البحث الفلسفي كما بينا في قانون العلية وقانون حكم الأمثال. وجوهر النزاع إذا هيك، خب ليش مختلفين أنتم مع الماركسية؟ إذا الماركسية فلسفة وهي ليست علم بل تفيد من العلم، والعلم يحتاج إليها، إذن ليش مختلفين من الماركسيين؟ قلنا نختلف في أنهم عندهم مغالطات، راحوا نتائج علمية وبشكل مغلوط استنتجوا منها نتاجات فلسفية. وجوهر النزاع يكمن في تحديد صحة وسلامة المقدمات المطلوبة التي نستستنتجها كل من الفلسفتين. وشاهدنا على ما نقول، على من نقول مفروض ما نقول، هو أننا لا نعثر فيما نقلناه من كلام هؤلاء المفكرين ماركسيين، يعني بكلام ماركسيين بالفلسفة الماركسية وبأصول الفلسفة الماركسية، لا نعثر على مسألة علمية واحدة طبيعية أم رياضية. بلى، الأصل الأول اللي بنوا عليه الماركسيين وهو التطور، أصل التطور، وين بالعلم هذا؟ بالرياضيات وبالفيزياء وبالكيمياء، هم استنتجوا استنتاج خاطئ من مجموعة مقدمات، مع العلم أننا أيضا نقول بالحركة الجوهرية كما سوف يأتي. ولكن عندما نذهب للعلم ونفتش العلم، وين هذا التطور؟ أكو شيء اسمه أصل التطور بالعلم؟ وإنما هذا بالفلسفة أصل التطور، يا فلسفة ماركسي. ولا أثر لهذا الكلام في دراسات علوم الطبيعة والرياضة. الرد الثاني، ثالثا، إذا لم تكن فلسفة ما وراء الطبيعة في تحول مستمر كما هو الحال في سائر العلوم، يعني اللي هي متطورة وفي تحول مستمر، فسر ذلك يعود إلى أن سائر العلوم تقوم على أساس الفروض فتتحول بتطور التجارب. الفروض تتحول تطور التجارب، لكن الفلسفة تقوم على أساس بديهيات فتنتج وجهة نظر ثابتة. وشاهد ما نقول، والشاهد ما نقوله على أن الفلسفة ثابتة بسبب ثبات مقدماتها، وأن العلوم متطورة بسبب تطور ماذا؟ أنها تعتمد الفروض. أن الفلسفة لو اعتمدت على العلوم وعلى معطيات العلوم لصارت ماذا؟ لصارت متغيرة ومتطورة. وشاهد ما نقول هو أن الفلسفة حينما تأخذ مقدماتها من العلوم، نظر الفلك والجواهر والأعراض والبحوث الأخرى، فهي في تحول وتغير، بتحول وتغير الفروض العلمية. ولذلك الطبيعيات القديمة اختفت عن الطبيعيات الحديثة، لأن المقدمات ماذا اختلفت. هناك كان طبيعة البحث العلمي، البحث الطبيعي يحتاج إلى تجارب. الفلاسفة السابقين لا كانوا يجلسون ويتأملون يحللون الطبيعيات على التأمل والتحليل العقلي، هذا ما يصلح دائما، هذا يصلح في غير ماذا؟ في غير التجريبيات. التجريبيات تحتاج إلى ممارسة البحث العلمي التجريبي. ولذلك تغير البحث ماذا؟ الطبيعي. الآن البحث الطبيعي بعد كوبرنيكوس يختلف عن ماذا؟ البحث الطبيعي قبل ماذا؟ قبل هذه الثورة العلمية التي حدثت. والأغرب في هذا المجال أن هؤلاء المفكرين يسوقون لنا مقولتهم: المادية الديالكتيكية متطورة بتطور العلم، بوصفها نظرية ثابتة غير متغيرة. المفروض أن تكون متطورة بتطور العلوم، مع ذلك ما شي يقولون ها؟ المفروض وفي كلامهم أن تكون الفلسفة الماركسية متطورة بتطور العلوم، لأنها فلسفة علمية تعتمد على العلوم ونتائج العلوم المتطورة المتغيرة. خب سؤال، الماركسية متطورة أم مو متطورة؟ يسوقون أصول الماركسية كأصول ثابتة غير متطورة، ويعيبون على خصومهم التمسك ماذا؟ بمقولاتهم الفلسفية. يقولون ليش تمسكون بمقولات فلسفية ثابتة غير متطورة غير متغيرة؟ فلسفتنا المتغيرة المتطورة لأنها تعتمد على العلم، ومع ذلك يسوقون مقولاتهم كماذا؟ كأمور مسلمة ليست متبدلة متغيرة. الملاحظة الثانية والثالثة في الحديث عنهما، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.